شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
يقول: الذي لا تزيغ به الأهواء. الزيغ بمعنى الميل، والأهواء جمع هوى، والهوى هو ميل النفس وانحرافها نحو الشيء. فالقرآن لا تزيغ به الأهواء، يعني أن أهواء الناس لا يمكن أن تزيغ بالقرآن لأنه هدى. يقول: ولا تلتبس به الألسن. الالتباس بمعنى الاختلاط، التبس الشيء بمعنى اختلط، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وللبسنا عليهم ما يلبسون. فالألسن لا يمكن أن تختلط به لأنه بلسان عربي مبين. وهنا مسألة تتعلق بهذا الموضوع، وهو قوله: ولا تلتبس به الألسن، هي ما حكم ترجمة القرآن؟ ما حكم ترجمة القرآن؟ الترجمة هي التعبير عن الكلام بلغة أخرى، أو نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى، هذه الترجمة. وترجمة القرآن التعبير عنه بلغة أخرى. فما حكم ترجمة القرآن؟ الجواب: ترجمة القرآن نوعان: ترجمة حرفية لفظية، وهي نقل ألفاظه إلى لغة أخرى بحيث يكون النظم موافقا للنظم والترتيب موافقا للترتيب، فتوضع ترجمة كل آية بإزائها، بحيث يترجم القرآن حرفيا، وهذا لا يجوز. الترجمة الحرفية لا تجوز، بمعنى أنه يترجم كل حرف وكل كلمة في القرآن، وذلك لأن القرآن معجز بلفظه، متعبد بتلاوته، ولأنه يشترط في الترجمة الحرفية أن يكون في اللغة المنقول إليها ما يوافق اللغة المنقول منها في العبارات والألفاظ، وهذا ما لا يمكن وجوده في غير القرآن أو في غير اللغة العربية، لأن القرآن فيه إعجاز وفيه بلاغة لا يمكن أن يعبر عنها بلغة غير اللغة العربية. وأما الترجمة، النوع الثاني من الترجمة، وهي الترجمة المعنوية أو التفسيرية، وهي أن يعبر عن الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة للمفردات والتراكيب، بمعنى أن يعطي أو أن ينقل المعنى الإجمالي. فمثلا يقول: سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، يفسرها أو يترجمها بقوله: أثنى الله عز وجل في ابتداء هذه السورة على نفسه، فحمد نفسه سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك. هذا يسمى ترجمة معنوية أو ترجمة تفسيرية، وهذه جائزة، وهي الموجودة في المصاحف الآن. ولذلك أيضا من الخطأ ما يوجد على بعض المصاحف أنهم يقولون ترجمة القرآن الكريم، والصواب أن يقال ترجمة معاني القرآن، لأن ألفاظ القرآن كما سمعتم لا يمكن أن تترجم. يقول: ولا يخلق عن كثرة الترديد، ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع به ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن عمل به أجر. من قال به صدق ومن عمل به أجر. من قال به يعني قال بالقرآن، وعمل به يعني طبق أحكامه، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. إذن من أراد الهدى فليطلبه في القرآن، من أراد الهدى فليطلبه في القرآن. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وقال شيخه شيخ الإسلام رحمه الله في الوسطية: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. فمن أراد الحق وأراد الوصول إليه فعليه أن يتدبر كتاب الله عز وجل. نعم.
قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد. فصل في عناية الصحابة والتابعين بمعاني القرآن. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا.
يقول المؤلف رحمه الله: يجب فصل يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظا. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني القرآن إما بالقول وإما بالفعل وإما بهما جميعا، إما بالقول وإما بالفعل وإما بهما جميعا. مثال بيانه عليه الصلاة والسلام بالقول بيانه عن أنصبة الزكاة ومقاديرها بيانا لمجمل قوله تبارك وتعالى: وآتوا الزكاة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي تجب فيه الزكاة وما مقدار الواجب في كل مال من الأموال الزكوية. ومثال بيانه عليه الصلاة والسلام بالفعل بيانه للمناسك، قيامه بأفعال المناسك بيانا لمجمل قوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك أيضا بيانه عليه الصلاة والسلام لمجمل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقد اجتمع الأمران، أعني البيان بالقول والبيان بالفعل في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته الصلاة بالقول وبالفعل، بين عليه الصلاة والسلام بالقول وبالفعل. فبالقول فكما في حديث أبي هريرة في قصة الرجل المسيء صلاته، حينما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى ركعتين ثم عاد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فردده مرارا 3 مرات، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اركع حتى ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما إلى آخر الحديث. وأيضا بين عليه الصلاة والسلام الصلاة بفعله، فإنه صلى ذات يوم على المنبر وقال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. يقول وأما بيانه عليه الصلاة والسلام معاني القرآن فقد بين لأصحابه معاني القرآن وفسر القرآن، فمن ذلك تفسيره عليه الصلاة والسلام لقوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تعالى. أيضا في قوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بأنها الرمي كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. أيضا مما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن قوله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر الذي أعطاه الله إياه بأنه نهر في الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام الكوثر نهر أعطانيه الله عز وجل في الجنة. يقول المؤلف رحمه الله يجب أن يعلم أن النبي بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون يتناول هذا وهذا. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال أنس كان الرجل لا قبل يقول وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فهم رحمهم رضي الله عنهم لم يكونوا يقرؤون القرآن قراءة مجردة، وإنما كانوا يقرؤون القرآن ويتفهمون معانيه، فحصل لهم الفهم للمعنى والحفظ لللفظ، ولهذا قال فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة لأنهم لا يحفظون حفظا مجردا وإنما يحفظون حفظا مبنيا على فهم الآية وما فيها من المعاني. نعم.
وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، وأقام ابن عمر على حفظ البقرة 10 سنين، قيل 8 سنين ذكره مالك، وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يتدبروا القول، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
يقول المؤلف رحمه الله وذلك أن الله قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، فالقرآن وصفه الله عز وجل بأنه مبارك، فهو مبارك في تلاوته وثوابه، ومبارك في تأثيره، ومبارك في آثاره، ومبارك في العمل به. هذه هي بركة القرآن، فالقرآن مبارك في تلاوته وثوابه، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أيضا القرآن مبارك في تأثيره، فيه الذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الله تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. أيضا القرآن مبارك في آثاره، لما كانت الأمة الإسلامية متمسكة بكلام ربها فتح الله عز وجل لها مشارق الأرض ومغاربها، وهزمت جيوش كسرى وقيصر، وكانت لهم العزة والكرامة، ولذلك أكثر الفتوحات الإسلامية إنما فتحت بالقرآن الكريم والدعوة إلى الله عز وجل. لم يفتحوا أعني الصحابة، لم يفتحوا البلدان يعني أكثر البلدان بالسيف والقتال، وإنما فتحوا البلدان بالقرآن وبالدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: والله ما فتحوا البلاد بكثرة أن وأعداهم بلا حسبان. ما فتحوا البلاد بكثرة وأعداهم بلا حسبان، وإنما فتحوها بالدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك كانت البلاد التي فتحت عنوة أقل بكثير من التي فتحت صلحا أو صالحوا عليها أهلها. أيضا القرآن مبارك من جهة العمل به، من عمل به فله السعادة في الدنيا والآخرة. فهذه بركة القرآن، بركة في تلاوته، وبركة في تأثيره، وبركة في آثاره، وبركة في العمل به. ولذلك إذا وردت كلمة تلاوة القرآن، يجب أن نعلم إذا وردت كلمة تلاوة القرآن في القرآن فليس معنى التلاوة أنك تتلو القرآن لفظا، يعني تقرأه لفظا. تلاوة القرآن أنواع ثلاثة: تلاوة لفظية، وتلاوة معنوية، وتلاوة عملية. كل ذلك يدخل في قوله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. يتلون كتاب الله تلاوة لفظية، ويتلون كتاب الله تلاوة معنوية، ويتلون كتاب الله تلاوة عملية. أما التلاوة اللفظية فهي تلاوة قراءته لفظا، وله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى ما شاء الله. والنوع الثاني تلاوة معنوية، وهي تدبر القرآن والتفكر به والاتعاظ به. ومعلوم أنه لا يمكن التدبر والتفكر والتعقل إلا إذا كان مبنيا على فهم سليم، لأن الإنسان لا يمكن أن يتأثر ويتدبر ويتعقل كلاما لا يفهمه. فحقيقة التدبر مبني على الفهم، والإنسان لا يمكن أن يتدبر إلا بعد الفهم. هذا النوع الثاني من التلاوة، وهي التلاوة المعنوية. النوع الثالث من أنواع التلاوة التلاوة العملية، وهذه هي الثمرة والغاية والنتيجة. أن الإنسان يعمل بالقرآن تصديقا لأخباره وتطبيقا لأحكامه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فيحقق ذلك بأن يصدق أخباره وأن يطبق أحكامه، فلا يجده ربه حيث نهاه ولا يفقده ربه حيث أمره. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني أصغي إليها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إما خير تؤمر به: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وإما شر تنهى عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فينبغي لنا أن نستحضر هذا، إذا سمعنا الله يقول يا أيها الذين آمنوا فلنصغ إليها، فإن كان أمرا نفعله، وإن كان نهيا نجتنبه، فنكون فاعلين للمأمور تاركين للمحظور. نعم.
ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه.
طيب يقول المؤلف: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وذلك لأسباب. السبب الأول أن القرآن نزل بلغتهم، فكانوا أعرف الناس وأفهم الناس وأدرى الناس بمعاني القرآن. والسبب الثاني أنهم شاهدوا التنزيل، أي سبب نزول الآيات. ومعرفة سبب النزول كما سيأتي إن شاء الله مما يعين على فهم الآية. السبب الثالث أنهم شاهدوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا القرائن والأحوال التي احتفت بالخطاب في ذلك الزمان، فهذا أيضا من أسباب قلة النزاع والخلاف. السبب الرابع سلامة صدورهم وقلة الأهواء فيهم، فصدورهم رضي الله عنهم سليمة، ليس فيها أمراض لا شبهات ولا شهوات. خامسا أيضا من أسباب ندرة الخلاف وقلته بين الصحابة ما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. ما لهم لما أكرمهم الله عز وجل به من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. والإنسان إنما يخطئ في العلم، لأسباب، إما بسبب نقص العلم أو نقص الفهم أو نقص الجهد، والرابع سوء النية. فأسباب الخطأ في الحكم الشرعي يرجع إلى واحد من هذه الأمور الأربعة. يعني كل من أخطأ في حكم شرعي سواء كان في التفسير أو في غيره فخطأه يرجع إلى واحد من أمور الأربعة: إما لنقص العلم، ليس عنده علم، ومن ليس عنده علم سوف يخطئ، وإما للقصور في الفهم، فهمه قاصر، ليس عنده قدرة على الاستنباط، وإما للتقصير في الطلب، بمعنى أنه عنده علم وعنده فهم لكن لا يبذل جهده ووسعه وطاقته في معرفة الحكم الشرعي، فتجده يفتش في كتاب أو كتابين ويقول لم أجد، مع أن المسألة تتطلب أن يبذل جهده وأن يجتهد في الوصول إلى الحق. السبب الرابع سوء النية والإرادة والقصد. فإذا كان الإنسان نيته سيئة وقصده سيء لأنه يريد ببحثه ومطالعته أن ينتصر لنفسه أو لمذهبه أو لطائفة أو حزبية، فمثل هذا لا يوفق للصواب. فتبين أن أسباب الخطأ في الحكم الشرعي يرجع إلى واحد من هذه الأمور الأربعة: إما نقص الفهم، إما نقص العلم، أو نقص الفهم، أو التقصير في الطلب، أو سوء القصد والإرادة. نعم.
ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والإعلام.
وإن كان في التابعين أكثر، يعني اختلاف في التابعين أكثر لأسباب أيضا: أولا اختلاط اللسان العربي بالعجمي، وذلك لكثرة الفتوحات، لما كثرت الفتوحات اختلط الأعاجم بالعرب فتغير اللسان العربي. والسبب الثاني أنه في عهد التابعين كثرت الأهواء وكثرت الفتن فحصل الاختلاف. والسبب الثالث أن كثيرا من التابعين انشغلوا بالعبادة عن العلم، ولا سيما تابعوا التابعين، فقد انقطعوا للعبادة وانشغلوا بالعبادة عن العلم، ولذلك تجد أنه حصل الاختلاف لقلة العلم في ذلك الزمن بالنسبة لما قبله وما بعده. نعم.
وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. فصل في اختلاف السلف في التفسير اختلاف تنوع. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف: الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه.
طيب، بين رحمه الله تعالى في هذا الفصل أنواع الاختلاف في التفسير، فبين أن الاختلاف في التفسير نوعان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. الاختلاف الوارد في التفسير نوعان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. فاختلاف التنوع أيضا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، أن يكون الاختلاف في اللفظ دون المعنى، وهو ما يكون فيه أحد القولين في معنى القول الآخر، ولكن يعبر عن كل منهما بعبارة مختلفة، يعني أن العبارتين مختلفتان، هذا يسمى اختلاف اللفظ دون المعنى. ومن أمثلة ذلك قوله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ما معنى قضى؟ قيل قضى بمعنى أمر، وقيل قضى بمعنى وصى، وقيل قضى بمعنى أوجب، والمعنى واحد أو متقارب، لأن ما وصي به فقد أمر به، وما أوجب فقد أمر به، فالمعنى واحد ولكن الاختلاف هنا في اللفظ. ومن أمثلته أيضا: اهدنا الصراط المستقيم. قال بعضهم: الصراط المستقيم هو القرآن، وقيل الصراط المستقيم اتباع القرآن، وقيل الصراط المستقيم هو الإسلام، والمعنى أيضا متقارب. الثاني من اختلاف التنوع اختلاف في اللفظ والمعنى، يعني أن يكون الاختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما فتحمل عليهما. ومن أمثلة ذلك قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. العلماء اختلفوا أو المفسرون اختلفوا في معنى الظالم وفي معنى المقتصد وفي معنى السابق بالخيرات. وكل من يقول قولا فإنه يذكره على سبيل التمثيل، فبعضهم يقول الظالم الذي يضيع الواجبات وينتهك الحرمات، والمقتصد هو الذي يقتصر على الواجبات فقط دون أن يفعل المستحبات، والسابق هو الذي يفعل المستحبات والمسنونات. وقيل الظالم الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، والمقتصد الذي يصليها في الوقت، والسابق الذي يصليها في أول الوقت، وهكذا. وهذه التفاسير إذا تأملنا نجد أن كل من قال قولا فإنه يقوله على سبيل التمثيل. فالمراد بالظالم يعني الذي يظلم نفسه، وظلم النفس يكون إما بترك واجب أو بفعل محرم. والمقتصد، المقتصد هو الذي يقتصر على أداء الواجب، والسابق هو الذي يزيد على ذلك. وهذا يمكن تطبيقه على الصلاة والحج والزكاة وغير ذلك. إذن أن هذا النوع الثاني من اختلاف التنوع اختلاف في اللفظ والمعنى، لكن من غير أن يحصل المضادة. النوع الثاني من أنواع الاختلاف اختلاف التضاد، وهو اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل إلا معنى واحدا، لأنه لا يمكن أن يجمع بينهما للتضاد، فحينئذ يطلب الترجيح بأن يرجح أحد المعنيين على المعنى الآخر. ومن أمثلة ذلك قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ قيل إنه الزوج، وقيل إنه الولي. لا يمكن أن نجمع ونقول الولي والزوج للتضاد، فحينئذ يطلب المرجح، والراجح أنه الزوج، أنه الزوج، لأن المعنى يدل على ذلك، لأن عصمة النكاح تكون بيد الزوج لا بيد الولي. ومن أمثلته أيضا قوله تبارك وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قيل غير باغ في الميتة، ولا عاد يعني معتد في أكله، وقيل غير باغ على الإمام، ولا عاص في سفره. فمنهم من فسر غير باغ أنه من البغي، والبغاة هم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. فقوله غير باغ يقولون المقصود بغباغ هنا البغاة، والبغاة قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. والواجب على الإمام أن يسألهم ما ينقمون، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ذكروا شبهة كشفها، فإن فاءوا فذاك، وإلا وجب على الإمام أن يقاتلهم، ووجب على رعيته معونته على ذلك. فهذان هما نوع الخلاف الوارد عن السلف رحمهم الله. نعم. طيب نقتصر على هذا ونستكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.